بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الحديث حول نجاسة غير الكتابي الكافر سواء كان ملحدا أم كان مشركا، وقد تم استعراض ما يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات النجاسة، وقد عرفت أقوائية الاستناد إلى الإجماع ببيان قد تقدم. أيضا قد عرفت أن المصنف اعتمد على نكتة التسالم، فقط إضافة أو إفادة جانبية يمكن أن يستفاد منها. يظهر من كلمات السيد الشهيد الصادر أمر مهم حاصله دائما وأبدا يعقب على الإجماعات بأنها مدركية أو محتملة المدرك. السيد الشهيد يذكر أن المدرك الذي يحتمل استناد المجمعين إليه لو كان ضعيفا عندنا فإن احتمال استنادهم إليه يكون ضعيفا أو بعيدا، بدعوى أن ما هو الضعيف عندنا ضعيف عندهم أيضا. يعني مثلا استعرضنا الآية القرآنية إنما المشركون، قلنا بعدم إمكانية الاستناد لها لأن كلمة النجس أو النجس التي وردت في الآية لا يقصد بها النجاسة المادية وإنما يقصد بها النجاسة المعنوية. كأن السيد الشهيد يقول هل تتصورون أن تصلوا إلى أمرين دون أن يصل له هؤلاء الأعلام فتنفتق الذهنية والقدرات العقلية عندكم وهؤلاء لا تتفتق ذهنياتهم؟ فإذا إذا كان ما يحتمل أن يكون مدركا للإجماع لا يصلح للدليلية عندكم أيضا لا يصلح للدليلية عندهم، وبالتالي يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم أو كاشفا عن ارتكاز المتشرعين، فلا يبتلى حينئذ بمسألة مدركية. هذا طبعا يفتح لنا بابا واسعا في الفقه انصافا. ما عليك، خل بس نتيجة وتالي أسمع منكم. أقول هذا الكلام لو تم يفتح لنا بابا واسعا في الفقه، يعني في كثير من الموارد التي نرمي الإجماعات بأنها إجماعات مدركية أو محتملة المدرك يفترض طبقا لكلام السيد الشهيد لا بد أن يكون المدرك الذي نحتمل استناد المجمعين إليه تام الدليلية عندنا ليكون تام الدليلية عندهم لنقول بأنهم قد استندوا إليه. أما لو كان ما يحتمل المدركية ليس تام الدليلية عندنا فهو أيضا ليس تام الدليلية عندهم، فلا يمكن أن يرمى الإجماع بين مدركية أو احتمالها. فضل
كلام لبالة يعني أنه غير مسألة، أنه إذا كان الدليل ضعيف بالنسبة لنا ينبغي أن يكون ضعيف بالنسبة لنا. طيب كيف نسوي إذا كانت كلمات مثلا القدماء من الفقهاء مثلا جارية على الاستدلال مثل هكذا استدلالات ضعيفة نحن نراها، كيف يخالف انهم لم يستدلوا بها؟ يعني مثلا لو فرضنا ان من المشركون نجس الان نشرب مثلا المناقشه الفقهيه، طبعا تطور يعني انا ما يعني التفقيه في الكلام اللي قاله العقليه مو بمعنى ان العقليه اكثر يعني او
العقليه تعبير مني وليس نفس الشيء.
ادري بس تراكم الفقه هذا طبيعي، وان الادله من اول تكون قويه ومع النقاش تصير ضعيف، هذا المساله طبيعيه. فاذا كانت هذه موجوده في كتبنا زين الاستدلال مثلا بهكذا ادله، الان انا بالنسبه لي ضعيفه بس هم بالنسبه لهم ذيك الفتره ضعفها ما كان واضح لهم، هذا طبيعي.
يعني انا قد ادافع عن السيد الشهيد في كلامكم، انما يتم ما افدتموه اذا وجدنا الاصحاب القدامى قد صرحوا بان دليلهم الذي استندوا اليه كذا. مؤساسا نحن نقرر باننا لا نحرز انهم عندما اجمعوا اجماعهم كاشف او اجماعهم منشاه الاستناد، ولذلك نقول محتمل المدرك. لو صرح الاصحاب بأن الدليل على نجاسة الكتاب قوله تعالى إنما المشركون نجس، فحينئذ يكون ما ذكرتموه صحيحا. لكن لو لم نجد في كلمات الأصحاب مثل هذا التصريح فبالتالي يبقى كلام السيد الشهيد قائما. تفضل.
بس اشتراط التصريح هذا الآن لم تقعد الشرطة هذا للإجماع المدرك، بس في الإجماع المحتمل المدرك يكفي الاحتمال والاحتمال وارد. يعني إذا أنا شفت في كلمات مستدلة مثلا بأنما المشركون النجس واعتبروا دليل اجتماع، ما في مناقشة أساسا عندهم على مثل هذه الأدلة، فكيف ما
تنباني احتمال انها مسكنة؟ لا شيخنا، خلطت بين امرين. نحن لا ننفي الاحتمال، لكن حتى يكون الاحتمال احتمالا عقلائيا. والا لو قلنا بكل احتمال الاحتمال ولو لم يكن احتمالا عقلائيا ما اختبت حجر على حجر، لا بد ان يكون احتمالا عقلائيا معتدا به.
صح.
حتى نحرز ان هذا الاحتمال احتمال عقلائي يعتد به، لا بد من وضوح ما يمكن استنادهم إليه عندنا، أن يكون أمرا ملموسا. أما إذا لم يكن من الوضوح بمكان، هذا دعوة السيد الشهيد، لم يكن من الوضوح بمكان، لا يبقى للمجال أو للاحتمال وجه. أنا يمكن أصيغ إشكالكم بصورة أخرى إذا تعطوني إجازة حتى يكون واردا على كلام السيد الشهيد. يمكن أن نقول هكذا لعل قصدكم، بأن مقتضى فتح باب الاجتهاد في مقام الاستدلال والاستنباط يستوجب أن يكون أن يترك المتقدم للمتأخر الكثير، وبالتالي قد يكون المتقدم متخذا لمنهج في مقام الاستدلال، يأتي المتأخر فيغاير المتقدم مغايرة تامة في المنهجية، فما كان تاما عند المتقدم وفقا لمنهجيته في الاستدلال لا يكون تاما عند المتأخر وفقا لمنهجيته في الاستدلال. فعدم تمامية الدليل عندنا لا يستوجب عدم تمامية الدليل عندهم. يعني كأنكم تريدون أن تقررون أن الملازمة التي يدعيها السيد الشهيد غير لازمة، لا بحكم عقل ولا بحكم ناقل، وبالتالي يبقى احتمال المدركية جاريا كما هو في مثل هكذا إجماع. الشكل كلامكم له خب لا بأس، على أي فقط للإفادة ذكرت ذلك جانبا. بقي عندنا في المقام بعدما انتهينا من استعراض الأدلة التي استدل بها على نجاسة الكافر غير الكتابي، وقد عرفنا إمكانية الاعتماد على الإجماع خصوصا مع معروفية الحكم بين الشيعة في البيان الماضي، أو لا أقل من الاستناد إلى التسالم كما أشير له في كلمات المصنف. أشار المصنف في الختام إلى نقطة وهي ما ورد في كلمات السيد اليزدي على الله في الخل مقامه، والمتمثلة في التالي: تحقيق عنوان الكافر. من هو الكافر؟ من هو المقصود بالكافر؟ الملحد كذا كذا. يقول المصنف: هل تجد حاجة إلى تنقيح وتحقيق وتحديد من هو الكافر أو لا؟ يقول المصنف: لا يترتب على ذلك ثمرة، لأن الأدلة ما جعلت العنوان على الكافر، وإنما الأدلة قد جعلت العنوان على من؟ على النجس، على مثلا كذا. أحسنتم، فبالتالي لن نحتاج، والأمر سهل كما لا يخفى. هذا تمام الكلام فيما تقدم. نبدأ الحديث الآن فعلا في مسألة نجاسة المسكر، وقد جعل المصنف الحديث أيضا في مفردتين: المفردة الأولى نجاسة الخام، والمفردة الثانية نجاسة بقية المسكرات. وقد التزم المصنف كما سيتضح في نهاية المطاف أن مقتضى الصناعة البناء على طهارة الخمر وعدم نجاسته. لا ينبغي الالتباس يا شيخنا، يا شيخنا لا ينبغي الخلط بين نقطتين، بين مسألة الطهارة وحرمة الشرب، إذ أن القول بطهارة الخمر لا يستدعي حلية شربه، لا، مع كونه طاهرا إلا أنه يحرم شربه. خب، فلا ملازمة بين الأمرين. زين، خب، واضح جدا أن النجاسة موجبة إلى حرمة الشرب لا أقل من باب الخبائث، لأن النجس خبيث والخبائث قد أمرنا أو نهينا عن تناولها وشربها. لكن لو بني على أن الخمر طاهر فهل يستوجب ذلك حلية الشرب؟ نقول لا ملازمة، فقد يلتزم بالطهارة ويلتزم بالنجاسة بحرمة الشرب في نفس الوقت. على أي حال الكلام فعلا في نجاسة الخمر، أقول لا خلاف بين المسلمين في حرمة شرب الخمر، وأما نجاستها فهي مذهب أكثر العامة كما ذكر ذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. لم ينقل الخلاف إلا عن عدد قليل منهم كالليث بن سعيد بن سعد، ربيعة الرائي، الشافعي في أحد قوليه، داود الظاهري. هذه كلمات العامة. أما أصحابنا الإمامية فالأكثر منهم قديما وحديثا على الفتوى بنجاسة الخمر، ونسب الخلاف إلى والد الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في رسالته، وإلى الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه المقنع وكتابه الفقيه، وإلى ابن أبي عقيل العماني رحمه الله في المستمسك بحبل أو المستمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله، وإلى الجعفي من المتقدمين في كتاب الفاخر. حكي الخلاف أيضا عن المتأخرين أو عن بعض المتأخرين، فحكي القول بعدم النجاسة عن المقدس الأردبيلي، ونقل عن المحقق الخونساري شارح الدروس التشكيك في النجاسة والميل إلى الطهارة. وأيضا هناك بعض الأسماء التي لم نذكر أشار لها المصنف. إذن أصحابنا مختلفون قديما وحديثا في القول بالطهارة والنجاسة. المعروف القول بالنجاسة، إلا أن هناك قائلين بالطهارة. لا يخفى أن مقتضى الأصل في المقام أصالة أو قاعدة هو الطهارة. زين، هل ما هو عفوا مقتضى الأصل أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة ماذا تقتضي؟ مقتضى الأصل الالتزام بالطهارة والتأمين عن النجاسة، لأننا إذا شككنا في طهارة الشيء أو نجاسته فالقاعدة تقتضي البناء على طهارة، اعتمادا على قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه فتدعى، فيدخل تحت هذا العموم الكلي. فنحتاج إذن إلى دليل معتبر لرفع اليد عنها كما لا يخفى. طبعا لا يخفى أن هذا الأصل يتم بناء على مقالة المشهور بجريان أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية كجريانه في الشبهات الموضوعية. أما لو قلنا باختصاص أصالة الطهارة بالشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية فلا مجرى له في المقام. ولو تأملنا في المعتبر كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر بعينه، أمكن أن يقال بأن القرائن الداخلية الحافة تساعد على أن الحديث عن الموضوع وليس الحديث عن الحكم، ما يعني أن المقام مقام شبهة موضوعية وليس شبهة حكمية، وهذا يستوجب اختصاص النص بالشبه الموضوعية دون الحكمية فيبنى على عدم الجريان. قد يقال بهذه الكيفية وهو غير بعيد. على أي حال، فإذا بنينا على اختصاص قاعدة الطهارة بالشبهات الموضوعية دون الحكمية لا مجال للتمسك بالأصالة المذكورة أو القاعدة المذكورة. نعم عندها سوف يتمسك بأصالة الحل والإباحة وبالتالي يلتزم. على أي كيف ما كان فقد استدل المشهور بالقول على النجاسة. إذن خرجنا إلى نتيجة أن الخمر فيه قولان وأن الأصل يقتضي الطهارة. انجي الآن لأدلة كلا القولين. أما المشهور فقد استدلوا على القول بالنجاسة بأمور. الأمر الأول الإجماع، فقد جاء في مفتاح الكرامة أن الإجماعات المنقولة على نجاسة الخمر بخصوصه أكثر أو بخصوصها أكثر من أن تحصى. الإجماعات على نجاسة الخمر أكثر من أن تحصى. طيب، يمكن أن يضاف إليها أيضا الإجماعات المدعات على نجاسة عموم المسكرات والإجماعات المدعات على نجاسة الفقاع بلحاظ أن الفقاع خمر استصغره الناس أو أنه بمنزلة الخام. خب، فهذا ما يذكر. أقول الظاهر أن إطلاق الإجماع في المسألة كما جاء عن السيد في مفتاح الكرامة تسامحي، إذ أن من ذكر حكاية الإجماع عنهم يشيرون إلى وجود المخالف، وإن عبر عنه في كلمات بعضهم بمن لا يعتد بخلافه أو شردمه، لكن في الغنية قال من يعتد بخلافه. من إلى بعد على أي حال، من أبرز خصوصا الصدوق، يعني قد يقال أن الأب ليس بهذا الوضوح، لكن الصدوق لا ريب ولا إشكال أن الصدوق حقبة من الحقاب كان يمثل المدرسة، وبالتالي منهج كامل، فبالتالي مدرسة متكاملة بكل حيثياتها مقابل مدرسة أخرى، فعندما يخالف الصدوق يفترض أن خلاف مدرسة، يعني مو خلاف فرد يعني، فهذا من الصعوبة بمكان أن يعبر لا يعتد به أو شرذمة يعني، هذه على أي. خب أيضا، فإذا هذا أولا، يعني فما إذا كانت القضية بهذه الكيفية يصح ما قلنا من أن تعبير صاحب الكرامة أو إطلاق الإجماع الذي أشير له في كلام صاحب الكرامة إطلاق مفتاح الكرامة إطلاق المسامح. أيضا قد عرفت في مطلع المسألة حكاية الخلاف عن بعض أصحابنا، فلا بد من تحقق صدق النسبة حتى يتمحص الإجماع حينئذ، وبالتالي ينبغي ملاحظة هذا الأمر. انجي الآن إلى بعض من نسب إليهم الخلاف، وإن كنت سأطيل عليكم بعض الشيء، لكن آمل يعني من باب التطبيق بس هذا البحث. انجي لبعض من نسب إليهم الخلاف. أما ابن بابويه الأب الشيخ علي بن بابويه والد الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فقد شكك السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة في ذهابه إلى الطهارة، لأن الكلام المنسوب في عبارة السرائر لابن بابويه يحتمل أن يكون المقصود به الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، وليس المقصود به الشيخ علي بن بابويه والد الصدوق. أقول ما أفاده السيد الشهيد وجيه جدا، بل لعله مقتضى إطلاق عبارة ابن بابويه، إذ أنهم إذا أطلقوا كلمة ابن بابويه فإن المقصود بها عادة هو الصدوق الابن، ولا أقل من انصراف هذا الإطلاق إلى الصدوق الابن. خب، لكن ذكر الشيخ يحيى بن سعيد قدس الله نفسه في كتابه نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، زين، أن الشيخ أبا الحسن علي بن بابويه قال في رسالته: ولا بأس بأن يصلي في ثوب أصابه الخمر، لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب قد أصابت. هذه العبارة ظاهرة في الفتوى بطهارة شنو الخمر. خب، قد يقول أحدكم لا، أقول في ظهور هذه الفتوى في الطهارة احتمالان منشأهما مستندها. احتمال الأول أن لا يكون مستند ابن بابويه الرواية الدالة على صحة الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر، فإنه لو كان الخمر نجسا لما صحت فيه الصلاة، لتسالم الأصحاب الفقهي على بطلان الصلاة في النجس. ومن المستبعد أن يكون ابن بابويه مخالفا لمثل هذا التسالم. عليه تكون استفادة الطهارة من هذه الفتوى قريبة جدا. احتمال الثاني أن يكون مستند الصدوق الأب في الفتوى بصحة الصلاة الرواية التي أشرنا لها، وعليه يكون للتوقف في استفادة الطهارة من عبارته مجال، إذ يحتمل أن يكون مفاد الرواية هو الترخيص في الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر من باب التخصيص لأجل استفادة ذلك من الرواية دون استظهار الطهارة منها. فإذا لن يكون منشأ إفتائه بصحة الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر طهارة الخمر، وإنما منشأه يعود لوجود دليل دل على صحة الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر، فتكون القضية قضية تعبدية ولا ربط لها بمسألة الطهارة من قريب أو بعيد كما لا يخفى. إنجيل الصدوق الابن، شيخنا الصدوق أعلى الله في الخل مقامه، شيخنا الصدوق له كلامان يدعى من خلالهما قوله بالطهارة. الأول ما جاء في كتاب المقنع حيث قال في باب شارب الخمر والغناء: ولا تجالس شارب الخمر ولا تأكل على مائدة يشرب عليها خمر ولا تصلي في بيت فيه خمر محصور في آنية. وقد روى فيه رخصة أو روي فيه رخصة: ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، لأن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابت. قد يمنع ذهاب الصدوق رضي الله تعالى عنه للطهارة بملاحظة كلام آخر له قد ذكره في نفس الكتاب في كتاب المقنع في باب ما يصلى وما لا يصلى فيه من الثياب، قال: إياك أن تصلي في ثوب أصابه الخمر. هنا قال لا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر، هنا قال إياك أن تصلي في ثوب أصابه الخمر. طبعا قد يقال بمقتضى هذا الكلام قائل بعدم الطهارة، يندفع طبعا هذا التنافي بإمكانية التوفيق بينهما بكون الصدوق قائل بكراهة الصلاة في ثوب أصابه الخمر، لأن العبارة الأولى صريحة: ولا بأس أن تصلي في ثوب أصابه خمر. زين، وإياك، فيكون حملا على الكراهة والتنزه ليس إلا. خب، نعم، ما ذكرناه من الاحتمالين السابقين في كلام والده رضي الله عنه يجريان في المقام أيضا. والأنصاف تعين الاحتمال الثاني، ظهور الاحتمال الثاني بل تعينه، فيلتزم بأن الصدوقين ليسا قائلين بالطهارة، وإنما قائلان بصحة الصلاة في ثوب أصابه الخمر تعبدا لوجود الرواية التي دلت على صحة الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر. زين، فبناء على هذا ألف الصدوق لا يعد مخالفا من خلال كتاب المقنع. زين، انجي الآن إلى عبارته الثانية التي وردت في كتاب الفقيه. في كتاب من لا يحضره الفقيه في عدة موارد تعرض فيها الصدوق للخمر، مثلا في باب المياه وطهرها ونجاستها، وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس. فهذا قد يقال بأن العبارة صريحة في الالتزام بطهارة الخمر، وإلا المفروض أن الماء قد تنجس والرجل قد تنجست والثوب قد تنجس، مع ذلك الإمام لم يطلب منه أن يقوم بعملية تطهير شيء، بل سوغ له الصلاة في الثوب الذي أصابه خمر. والإنصاف عدم إمكانية الجزم بفتوى الصدوق من هذا النص بالطهارة، إذ يحتمل أن الصدوق رحمه الله قد فهم من هذا النص أن ماء المطر لا ينفعل بالخمر، فيكون نفي الغسل ناشئا من اعتصام الماء لا من طهارة الخمر. ومع وجود هذا الاحتمال أولى أن نلتزم بأن الصدوق قائل بالطهارة. زين، مور الثاني في باب تفضل أبدا أبدا. القرينة يا شيخ نلتفت، هناك نكتة عقلائية نتمسك بها دائما في مقام المحاورات العرفية، يمكن للمتحدث أن يحذف بعض القرائن الداخلية في الكلام اعتمادا على قرينة خارجية واضحة عند السامع. يعني مثلا يا شيخنا سأتكلم لكم عن مشاكل الحوزة، هذا عنوان، فجئت الآن أتحدث، الفصول تحتاج إلى تنظيم، والكراسي تحتاج إلى ترتيب، والأبواب تحتاج إلى طلاء، هل يحتاج بعد ذلك أن تسأل عن ماذا أتحدث؟ أنا لم أذكر الحوزة خلال حديثي، وإنما العنوان الأول الذي قد جعلت يمثل قرينة على أن حديثي عن الفصول والكراسي والأبواب حديث عن الحوزة في مقام المحاورة. تقبلون هذا الكلام؟ تقبلون؟ طيب انجي الآن لمورد الحديث. عندما يكون ما ذكره الصدوق في باب المياه طهرها ونجاستها، إذن الحديث عن الماء والكلام عن ماء المطر، وسأله عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه الخمر، والكلام القرينة الباب أو الرواية تحت عنوان باب، باب المياه طهرها ونجاستها، إذن الحديث عن ماذا؟ عن طهارة المياه ونجاستها. طيب فالكلام عن انفعال ماء المطر وعدم انفعاله، هل أن ماء المطر له مادة فيكون معتصما أو لا؟ فبناء على هذا كيف يقال أن الاحتمال الذي ذكرناه احتمال غير مقبول؟ تفضل. جيد؟ زين، الحمد لله. طيب ها؟ الله يجزاك خير، شكر الله مساعيك. خب المورد الثاني من موارد كلام الصدوق في بيان ما ينزح من البئر، وإن وقع فيها بعير أو ثوب أو ثور عفوا أو صب فيها خمر نزح الماء كله. طيب إهني النزح واضح لأجل النجاسة، فيكشف عن ذهاب الصدوق رحمه الله إلى ما عليه القدماء من انفعال ماء البئر، وأن النزح ليس تعبديا محضا وإنما للحكم بنجاسة البئر. فإذا كيف تقولون الصدوق يقول بالطهارة؟ زين، هذا واضح أيضا من الموارد التي تدل على أن الصدوق قائل بالنجاسة وليس بالطهارة. أيضا مورد ثالث في كتاب من لا يحضره الفقيه، زين، وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم، والفقاع مثل ذلك. فقد فسد، إن يمكن أن تدعون أن الفساد بمعنى حرمة الأكل بجواز بيعه من مستحل الخمر، وليس الفساد بمعنى النجاسة. لا مورد، إلا أن يقال بأن التخصيص بالبيع على مستحله كاشف عن النجاسة، لأن نجاسته توجب سلبه ماليته، فلا تبقى له مالية حينئذ، ولذلك قال يباع على مستحله. فمن هذه القرينة يمكن أن يقال بأنه يستظهر البناء على النجاسة وليس البناء على حرمة الأكل فتأمل. هذا أيضا مورد آخر. النتيجة أن بعض هذه الموارد لا يتضح منها القول بالطهارة. أنقل مورد أخير حتى أكتفي، في باب ما يصلى وما لا يصلى فيه من الثياب. وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال نعم لا بأس. انصافا العبارة المذكورة واضحة في الطهارة، لأن الرواية طاهرة في طهارة الخمر، فيستكشف من ذلك قول الصدوق بالطهارة. في الفتوى نلتزم بأنه استنادا للتعبد. احنا الآن لو كنا وظاهر الرواية وش تستظهر من الرواية؟ أحسنتم، فاحنا حملناها على التعبد فتوى الصدوق. قلنا الصدوق أفتى بصحة الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر تعبدان للرواية، لكن إذا كانت الرواية دالة على الطهارة بعد لا معنى أن نقول بالتعبد عدل لولا. فبالتالي طبقا لهذا نصل
إلى
أحسنتم أحسنتم. طبقا لما تقدم نصل إلى نتيجة أن الصدوقين الابن والأب رضي الله تعالى عنهما قائلان بطهارة الخمر لإفتائهما بجواز الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر، وما ذلك إلا لأن الرواية التي دلت على ذلك ظاهرة في الطهارة. زين. أما ابن أبي عقيل فالكلام أيضا فيه كذلك الجعفي وهكذا. بالنتيجة إلى المقدار يهمنا أمر، وهو أن هناك من أصحابنا القدامى من التزم بالمخالفة وحكم بالطهارة. أختم البحث بكلمة للسيد الشهيد رضي الله تعالى عنه. سيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة استمات من أجل إثبات أن مخالفة من ذكرنا لا توجب خللا أو خدشة في الإجماع، فقال بأن دلالة الإجماع على الحكم الشرعي ليست تعبدية، وإنما دلالة الإجماع على الحكم الشرعي قائمة على أساس تجميع القرائن بحسب حساب الاحتمال الرياضي، بحيث يكون للإجماع كاشفية قطعية أو اطمئنانية عن الحكم الشرعي لكشفه عن ارتكاز متشرعي مسلم متلقى من أصحاب الأئمة عليهم السلام. وعليه فمخالفة أمثال هؤلاء لا تعتبر مضرة بالإجماع، ولا توجب انتفاء القرائن التي تساعد على قوة الاحتمال وارتقاء نسبته، بحيث يتولد الاطمئنان أو يحصل العلم في الكاشفية عن ارتكاز متشرعي، وبالتالي يرتب الأثار. طيب الكلام مع السيد الشهيد، ما ذكرته يا سيدنا الشهيد صحيح، لكن الحديث من المخالف؟ إذا كان المخالف يعد ركنا من أركان البحث الفقهي، إذا كان المخالف يعد وتدا من أوتاد البحث الفقهي، فإن خلافه يضر في كشف الإجماع عن ارتكاز المتشرعي. ليش؟ لأن وجوده في عمق الوسط الفقهي يقضي بعدم خفاء ذلك الارتكاز عليه لو وجد. ولهذا لو كان المخالف ابن أبي عقيل أو ابن الجنيد لا يضر خلافهما، لا لأنهما لا يعتد بخلافهما لأن الأول كان سنيا الثاني كان سنيا أو كذا كما يكرر، لا، وإنما لأن هذين العالمين ما كانا يعيشان في الوسط الفقهي في عمان أو ما شابه، كانا بعيدين عن الحوزة مثلا، وبعدهما عن الحوزة قد يوجب التباس بعض الأمور أو خفائها. أما الصدوق الذي هو عمدة البحث الفقهي ومحوره وركنه وأساسه، هل يتصور أن يكون الارتكاز المتشرعي خافيا عليه لو كان موجودا؟ بعيدا. ولذلك أقول لما كان المخالفون من مثل هؤلاء فبالتالي لا يمكن أن يلتزم بعدم الاعتناء بخلافهم. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام حول الإجماع ووجود الخلاف. إذن وفقا لما قررنا لا مجال لرفع اليد عن خلاف هؤلاء، وبالتالي يصعب التعويل على مثل هكذا إجماع أو الاستناد إليه في مقام استدلال. هذا ما يمكن أن يذكر بداية، للحديث تتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله.